بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فانا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا مثل هذه المجالس الطيبة في مثل هذه الأمكنة المباركة التي تؤتي ثمارها للمسلمين أجمعين، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا العلم النافع وأن حبب لنا الخير. ومن العلوم التي هيئت لنا في هذه الأمكنة وفي مثل هذه الدار المباركة هذا العلم العظيم الذي يحتاج إليه طلاب العلم ولا يستغنون عنه أبدا، فلذلك تجد طلاب العلم يحرصون عليه جدا، لأن به يحصل قوام اللسان واستقامة اللسان، وبه كذلك أيضا يحصل شيء من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كلام العلماء. فإن الذي يعتني باللغة العربية تجد عنده فهما ثاقبا لكلام أهل العلم، وتجده أيضا كذلك يربط المعاني، لأن الكلام ربما يكون فيه التقديم والتأخير فلا ينتبه له إلا من أتاه الله سبحانه وتعالى شيئا من هذا الخير وهو علم اللغة وعلم به علم النحو. فلذلك الذي نتنصح به ونتواصى به إخواني في الله أننا نعتني بهذا الفن ونعطيه حقه ولا نيأس، لا نيأس. فالشخص إذا لم يفهم المرة الأولى يعيد، فإنهم يذكرون عن الإمام الكسائي رحمه الله تعالى وهو من أئمة القراء وكذلك من أئمة النحو وهو كوفي المذهب، أنه تعلم النحو المرة الأولى وفشل في هذا الفن ولم يستفد منه، ثم حاول المرة الثانية والثالثة حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه. فاليأس إخواني في الله هو من أبواب الشيطان، وهي من الأمور التي يفتحها وهو من الأمور التي يفتحها الشيطان على الإنسان ويدخل عليه منها، وأنك ما فهمت وأنت ما تصلح لهذا العلم، اذهب وانظر علما آخر غير هذا العلم. هذا غير صحيح، هذا العلم لا بد منه أن الشخص يعتني به، خصوصا طلاب العلم. الكلام موجه لإخواننا الحاضرين الذين هم يهيئون أنفسهم يعني يكونوا طلاب علم مستفيدين مبرزين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام والمسلمين. فإن النحو من الأمور التي يحتاج إليها الطالب، فلا تكاد تجد عالما من علماء المسلمين إلا هو يعتني بهذه باللغة العربية، يعني يعتني باللغة العربية، لأنها مفتاح العلوم كما يقول العلماء رحمه الله تعالى. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يكرر هذا النص الذي تسمعون منه شيئا الآن، يعني لطلابه أن يعتنوا باللغة العربية، وكان يحب المستفيدين في هذا الفن، يعني اللغة العربية يحبهم جدا. فهو يقول أصحابي النحاة، يكرر هذا، أنا أصحابي النحاة، ويا أبنائي إن كانت لي نصيحة متقبل عندكم فاعتنوا باللغة العربية، اعتنوا بالنحو. فكان يكرر ذلك، وهذا طبعا بعد العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما الغاية العظمى التي بهما يتوصل الشخص إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه علوم آلة، علوم يفهم بها الشخص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين هما الغاية. فإذا كان هذا غاية يتوصل بها، وإذا كان هذا وسيلة يتوصل بها إلى غاية عظيمة فهو جدير وحري بالعناية به. فننصح إخواننا السامعين أن يعتنوا باللغة العربية، فإنها والله مفيدة جدا، مفيدة. وطالب علم، طالب علم يا أخوان ما عنده شيء من النحو وربما يكون مهزلة إذا تكلم، ربما يضحك منه، تجد الناس ربما يضحكون منه إذا تكلم، من حضر ممن يفهم العلم من طلاب العلم أو من العلماء إذا تكلم أمامهم وربما لا يلغون لكلامه بالا ولا يستمعون له إذا رأوا منه كثرة اللحن في كلامه. وأما الطالب المتمكن وخصوصا أخوان الحزبيين يتربصون بنا، والمبتدعة كذلك يتربصون بنا، إذا وجدوا خللا في هذا الباب ربما دخلوا على المتكلم منه وربما يسرد الآيات والأحاديث ويلم الموضوع الذي أراد الكلام فيه، سواء كان الكلام في التوحيد أو الكلام في الحث على السنة أو غيرها من المواضيع العظيمة التي يحتاج إليها المسلمون، لكن يحصل في لسانه خلل فيتربص به عدوه ويتربص به المتربصون الشامتون، فتجد ربما يقوم بعده ويعقب على ما حصل من خلل في كلامه. فلا نفتح أبوابا لأعدائنا، ونحن الحمد لله نستطيع أن نتلقى هذه العلوم ونجد من إخواننا من يدرسنا. فالتفريط إخواني في الله إنما هو من جهتنا فقط، وإلا هذه الدار مليئة بالفنون ومليئة بالخير، وإنما يحصل التقصير من الطالب، تجده هو الذي يقصر، وإلا فنون اللغة موجودة والمصطلح موجود والأصول أصول الفقه كذلك موجودة، ودراسة المعتقد الصافي الصحيح كذلك تجد المبرزين فيه، وغير ذلك من فنون العلم. الحمد لله عند أهل السنة غنية ذاتية، لا نحتاج إلى أن نتلقى العلوم عند الحزبيين ولا عند المبتدعة الضالين. ففي إخواننا الحمد لله جعل الله بركة عظيمة، فعندهم في المعتقد الخير كثير في الإلمام بمسائل العقيدة ودراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم، ودراسة كتب المعتقد أيضا كذلك في التوحيد كتب الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وغير ذلك من كتب أهل العلم النافعة الشريعة الأجرّي إبان المبطة، والكتب كثيرة في هذا الباب. وكذلك في جانب أصول الفقه تجد من إخواننا من المبرزين الذين يفيدون إخوانهم، وأيضا في علم الحديث، وهذه الدار مؤسسة أو أسست على ذلك أي على علم الحديث، فهي دار حديث، تجد أيضا عناية فائقة من إخواننا في هذا الجانب، وتجد الكثير من إخواننا المبرزين في هذا الفن أعني علم الحديث. وكذلك هذا العلم الشريف وهو علم اللغة العربية أعني به النحو، وهو من العلوم العظيمة التي أيضا وجدت في هذه الدار عناية بالغة من إخواننا، وكذلك أيضا أخرجت هذه الدار المبرزين في هذا الفن فمنهم من ثبت على هذا الخير ونفع الله به، ومنهم من امتسخ وصار حزبيا قليل النفع والعياذ بالله. فيا اخوان الشخص لا يتعلم لاجل انه يقال، يتعلم لاجل ان يستفيد ويفيد المسلمين. فالمسلمون في حاجه الى اهل السنه، في حاجه وينتظرون ثمار هذه الدار، وينتظرون كذلك الخريجين والمتخرجين من هذه الدار المباركه. فلا نكون عند سوء الظن، بل نكون عند حسن ظن المسلمين بنا، فإنهم ينظرون إلينا ويحتاجون إلينا. فلا نكون إخواني في الله آلة يلعب بنا الحزبيون ويلعب بنا أعداء هذه الدعوة. نستفيد بهذه الدار ويبرز أحدنا في فنون كثيرة، ويبدل كذلك في علوم شتى، ثم بعد ذلك كما يقول شيخنا مقبل رحمه الله نحن نسمن وغيرنا يأخذ بعد ذلك هذه أو هذا الشيء الذي قد تعبنا فيه، وهذه الثمرة التي قد تعبنا فيها فيأخذها غيرنا جاهزة. كذلك شيخنا يحيى أيضا يكرر ذلك، فالذي يريد أن ينزفع به الناس يثبت على الخير، يثبت على هذا الخير حتى ينفع وينتفع أيضا هو. والذي يريد يمتسخ والعياذ بالله، وأنتم ترون الواقع وتشاهدون الذين كانوا على خير في هذه الدار ويدرسون ويفيدون ويستفيدون، ثم التحقوا بهذه البدع والعياذ بالله وعنداء طلاب العلم الحزبية، فأصابت مقاتلهم وحصل عليهم شر عظيم جدا، ولم يستفيدهم من علومهم، ومن باب أولى أنهم لم يفيدوا غيرهم من تلك العلوم التي استفادوها في هذه الدار. فتجدهم من مكان إلى مكان، إن وجد له فيزا ذهب إلى السعودية ومكث هنا وضاع والعياذ بالله، بعد أن كان شيخا مبرزا مفيدا مستفيدا صار ضائعا والعياذ بالله، يتنقل من مكان إلى مكان. فهذه نصيحة إخواني في الله، نصيحة أننا نثبت على هذا الخير، ونسأل الله أن يثبتنا والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فتعرف الجميع لأهله وتعرف المعروف لأهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذوه. فهكذا يكون الإنسان شاكرا لربه سبحانه وتعالى، ثم شاكرا لمعلميه ولمن استفاد منهم، ثم شاكرا لهذه الدار العظيمة ولهذا الخير الذي تحصل عليه. وأما الكتاب الذي بين يدي فهو هذا المثل العظيم الذي لا تجد سالكا للنحو أو مبتغيا للنحو إلا ويبدأ به، وهو مثل الآج الرومية لمحمد ابن محمد ابن داود الطنهاجي رحمه الله تعالى، المشهور بابن آج أو بن آج ابن آج الروم بضم الجيم، بابن آج الروم، وبعضهم يفتحه الأمر سهل في ذلك. فهذا المتن العظيم إخواني في الله من المتون النافعة، من المتون النافعة، فأنصح إخواني أن يحفظوه، يعتنوا بحفظه وبدراسته، وهو مفتاح لهذا الفن العظيم. فلا يتشاد تجد أحدا يبرز في النحو إلا ويقول بدأت بهذا المتن، متن الأجرومية، استفدت منه واعتنيت به وقرأت بعض شروحاته. فهذا المتن يقول عنه المكودي رحمه الله تعالى: وإن من أجل ما وضع فيه، أي في النحو، من المقدمات المختصرة واللمع المتميزة، مقدمة الشيخ الفقيه الأستاذ المقرئ المحقق المجود فريد دهره ونخبة أصل أهل عصره أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود صنهاجي إلى آخر كلامه. فهو كما قال رحمه الله فهو المقدمات والمختصرات واللمع المتميزة، فهو كتاب نافع جدا. فلذلك كثر شراحه واعتنى به النحاة جدا، فله ما يربو على نحو 30 شرحا، وكلها شروح مفيدة، بين مختصر وبين كذلك أيضا من يبسط الشرح فيه في هذا الفن أو في هذا المتن، وبين ناظم لهذا المتن. ومن أحسن المنظومات فيه منظومة الإمام العمريقي رحمه الله تعالى، فنظمه جميل للأجرومية. وأما شروحه فكما سمعت آنفا كثيرة، ومن أحسنها شرح الأزهري خالد الأزهري رحمه الله تعالى، وكذلك شرح الفاكهي رحمه الله تعالى. ومن المختصرات في هذا العصر شرح الشيخ محمد محي الدين، فهو شرح جميل جدا، وكذلك شرح أخينا أبي أنس مالك المهدري، فهو من الشروح المفيدة المفيدة جدا، من الشروح المفيدة والسهلة أيضا على الطالب، فننصح بقراءته والاستفادة منه مع شرحنا هذا. نحن سنشرح وإن شاء الله الإخوة راجعون في مثل هذه الشروحات كشرح أخينا مالك حفظه الله تعالى. قال المصنف، ندخل إن شاء الله في المقصود عن هذه المقدمة، وكذلك أيضا مما يضاف إلى هذه المقدمة أنه ينبغي لكل شارع في فن أن يتصوره وأن يعرف هذا الفن قبل الشروع فيه، يعرف حده، يعرف ثمرته، يعرف كذلك أيضا من ماذا يؤخذ هذا الفن، ويعرف أيضا كذلك حكم الشارع فيه، يعرف فضله، يعرف نسبته، ويعرف الواضع من هو الذي وضع هذا الفن. فلا بد لكل من أراد أن يشرع في فن من الفنون أن يتصور هذا الفن، وأن يعرف هذا الفن قبل الشروع فيه، ليكون على بصيرة فيه، ويحصل هذا التصور بمعرفة المبادئ العشرة المعلومة المشهورة التي نظمها بعضهم في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارعي، مسائل والبعض بالبعض استفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فهذه مبادئ كل فن وهي عشرة. الأمر الأول أن يعرف حده، ما هو حد هذا الفن؟ ونحن كما تعلمون في فن النحو، فينبغي أن نعرف حد هذا الفن، ما هو حده، ما هو تعريفه. فيعرفه النحاة وأهل اللغة بأنه قواعد يعرف، أو بأنه القواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات من حيث البناء والإعراب. هذا هو حد هذا الفن، علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات، هذا حد النحو، أي من حيث البناء ومن حيث الإعراب. فالقواعد مثل الفاعل مرفوع، هذه قاعدة تعرف بها حال الآخر كيف يكون، وكذلك المبتدأ مرفوع، هذه قاعدة تعرف بها حال آخر الكلمة كيف يكون، الخبر مرفوع، المفعول منصوب، الحال منصوب، التمييز منصوب، المضاف إليه مجرور. فهذه قواعد تعرفها عن طريق هذا العلم، عن طريق هذا العلم. وكذلك أيضا من قواعد تعرفها أن الكلمة المعربة هي التي يتأثر آخرها بسبب العوامل الداخلة عليها، فهذه قاعدة أن الكلمة المعربة هي التي يتأثر آخرها بالعوامل الداخلة عليها، والكلمة المبنية عكس ذلك، لا يتأثر آخرها بسبب العوامل، بل تلزم حالة واحدة. وهذا كله تعرفه عن طريق هذا الفن العظيم، عن طريق هذا الفن الذي نحتاج إليه. فهذا حده من حيث الاصطلاح، علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث البناء وكذلك أيضا الإعراب. وأما معنى النحو في اللغة فله معان كثيرة، النحو في اللغة له معان كثيرة، منها القصد، نحوت نحو دار زيد، أو نحوت دار زيد، نحوت دار زيد أي قصدت دار زيد، فهذا معنى من معانيه. ومنها أيضا كذلك الشبه والمثل، زيد نحو عمر، زيد نحو عمر أي مثل عمر شبه عمر. ومنها القسم أيضا يطلق عليه، أيضا يقال القسم أي النحو بمعنى القسم. ومن ذلك قول القائل: نحوت مالي بين أولادي، نحوت مالي بين أولادي أي قسمت مالي بين أولادي. طيب، ومنها أيضا القرب، دار زيد نحو دار عمر أي قريبة من دار عمر. وبقي أيضا معاني كثيرة، لكن هذه هي المشهورة، القصد، وكذلك أيضا يأتي بمعنى الشبه والمثل. القصد مثاله دار نحوت دار زيد أي قصدت دار زيد، وكذلك الشبه زيد نحو عمر. ومنها أيضا الجهة، منها أيضا الجهة، سرت نحو دارك أي جهة دارك، سرت نحو دارك أي جهة دارك. ومنها أيضا كذلك ما نذكره المقدار وهو مشهور، عندي نحو ألف ريال، عندي نحو ألف ريال أي مقدار ألف ريال، وهذا مشهور. ومنها ما سمعت القسم، نحوت مالي بين أولادي أي قسمته بينهم. هناك معاني أخرى. فهذا المبدأ الأول الذي ينبغي للشخص أن يعرفه وهو الحد، فحده بالاصطلاح ما سمعته، وفي اللغة له معاني مختلفة كما ذكر. وقال أيضا الحد هو الموضوع، لا بد أن تعرف موضوع هذا الفن. ما هو موضوع فن النحو؟ فموضوعه الكلمات العربية من حيث البحث عن أحوالها، هذا هو موضوع علم النحو، الكلمات يخوض بهذا الشيء في الكلمات العربية من حيث البحث عن أحوالها إعرابا وبناء، فهذا هو موضوع هذا الفن الجميل، الخوض في الكلمات التي ذكرت فهو يبحث عن أحوالها. وأما بالنسبة لثمرته، والمقصود بالثمرة أي الفائدة، فثمرته عظيمة جدا، منها التحرز عن الخطأ في اللسان، هذه ثمرة جميلة، التحرز عن الخطأ في اللسان، والمقصود بالثمرة الفائدة. ومنها أيضا فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه ثمرة جيدة أيضا. وأما فضله فهو يفوق كثير من العلوم، فله فضل عظيم، وهو يفوق كثير من علوم اللغة، وهو أفضل علوم اللغة، أفضل علوم اللغة النحو، علوم اللغة كثيرة جدا، نحو 12 علما أفضلها هذا العلم، فهذا فضله، فوقانه بكثير من العلوم العربية وغيرها، وغير العلوم العربية أيضا كذلك يفوقها علم النحو. هذا بالنسبة للفضل. وأما نسبته فهو ينسب إلى علوم اللغة، علم من علوم اللغة، النحو علم من علوم اللغة، هذا معنى نسبته. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة، والنسبة المقصود بها من أي العلوم هذا الفن، فهو من علوم اللغة العربية. وأما الواضع فاشتهر عند الناس أن واضع هذا الفن هو أبو الأسود الديلي، ويقال الدؤلي، بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، واسمه ظالم بن عمرو، اسم هذا الواضع للنحو. فواضع النحو هو أبو الأسود الديلي ويقال الدؤلي، واسمه ظالم بن عمرو، والذي أمره بهذا بوضع علم النحو فيما اشتهر في الكتب أنه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والسبب في وضعه أن هذا الرجل اللغوي، أعني أبا الأسود الديني رحمه الله، فيما يذكرونه أنه سمع ابنته تقول له وقد نظرت إلى السماء: ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. فقال لها نجومها، لأنه عربي يفهم ايش المقصود، فقالت: يا أبتي لا أريد هذا، وإنما أريد أن أتعجب من جمال هذه السماء ومن حسنها. فقال لها: يا بني افتحي فاك، ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. وأما الصيغة التي أتت بها فهي صيغة استفهام، فلذلك أجابها: ما أحسن السماء؟ قال لها: نجومها، أحسن فيها هذه النجوم الجميلة المضيئة لها. فقالت: ما أريد هذا، وإنما أريد التعجب. فقال: قولي ما أحسن السماء، بفتح نون أحسن، وكذلك أيضا همزة السماء. فهذا علم عظيم جدا يحتاج إليه الشخص للتفريق بين هذه الحركات الإعرابية التي ينبني عليها المعنى. طيب، فهذا بالنسبة لواضعه وسبب وضعه. وأما بالنسبة لاسمه، لأنه يقول والاسم، أما بالنسبة لاسمه هو اسمه إيش؟ مشهور عند الناس علم النحو، هذا اسمه علم النحو، ويقال له أيضا علم اللغة، يطلقون العام ويريدون به الخاص، وقال له علم اللغة، ولكن اسمه الخاص علم النحو، ويطلق ويقال علم اللغة. وأما الاستمداد فالمقصود به القواعد، المقصود بالاستمداد أي قواعده، لأن يقول الاسم والاستمداد، أو الاسم والاستمداد حكم شارعي. فبالنسبة للاستمداد فالمقصود بها القواعد، أي قواعد هذا الفن. طيب، فقواعده معروفة كقولهم: لا الاستمداد معذرة، الاستمداد المقصود من أي شيء استمد هذا العلم، فهو يستمد من اللغة العربية، يستمد من اللغة العربية، هذا هو المقصود، استمد من كلام العرب، هذا المقصود بالاستمداد، فاستمداد هذا الفن من كلام العرب، هذا معلوم. طيب، والاستنداد هو الاستخراج، يقولون استنداد أي استنباط أي استخراج، فاستنداده مما ذكره. وأما حكم الشارع فحكم الشارع فيه أنه فرض من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ولكن طالب العلم ينبغي أن يعتني به، وربما كان واجبا في حقه، ربما كان واجبا في حقه، ولا سيما إذا أراد أن يخوض في التفسير وأن يؤلف التفسير وأن يتكلم في التفسير، فإن التفسير ينبني على اللغة العربية وعلى معرفة اللغة العربية، من الأمور التي يحتاج إليها اللغة العربية، فلا يكون ثم مفسر إلا وهو عنده إلمام باللغة العربية، أي لا يوجد مفسر إلا هو عنده إلمام باللغة العربية، أما مفسر من غير علم ودراية باللغة العربية ربما يخبط ويركب كما يقال مثل عمياء يخبط خبط عشواء، فلا بد من ذلك. فإن كان طالب علم وأراد أن يخوض في التفسير أو في علوم تترتب على اللغة العربية فربما كان في حقه فرض عين، ربما كان في حقه فرض عين، وإلى الأصل في حكمه أنه واجب وجوبا كفائيا، إن قام به البعض سقط عن الآخرين أو عن الآخرين. وأما مسائله فهي معلومة، المقصود بالمسائل القواعد التي يبحث فيها مثل الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المثنى مرفوع، هذه مسائل علم النحو، هذه قواعده، المقصود مسائله أي قواعده، وقواعد الباحث الذي يبحث فيها علم النحو هي المشهورة، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، الحال منصوب، إلى آخر ذلك، المضاف إليه مجرور، فهذه مسائل علم النحو التي يبحث فيها. طيب، هذا هو حاصل ما ذكر من هذا الأمر المهم في لمن أراد أن يخوض في فن من الفنون، أن يتصوره وأن يعرفه قبل الشروع فيه ليكون على بصيرة فيه. وتصوره يكون بإيش؟ تصور هذا الفن يكون بأي شيء؟ بمعرفة المبادئ العشرة. من حفظها؟ إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارعي مسائل والبعض والبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرافة. أحسنت، بارك الله فيك. فما هو حد النحو حتى لا نخرج نرجع إلى هذه المبادئ العشرة؟ فما هو حد النحو؟ علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية إعرابا وبناء، فتعرف القواعد المعلومة، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، هذه قواعد تتأتى من هذا الفن. طيب، الحد والموضوع، ما هو موضوعه؟ نعم، أنه يبحث في الكلمات العربية، هذا هو موضوعه، الكلمات العربية من حيث البحث عن أحوالها إعرابا وبناء. طيب، فما هي ثمرته هذا العلم؟ ما هي ثمرته؟ ليش ندرس هذا العلم نحن؟ هل نجتمع فقط أم له ثمرة؟ نعم، التحرز عن الخطأ في اللسان وفهم كلام رب العالمين وكلام رسوله وكذلك كلام العلماء، كلام العلماء أحسنت. طيب، وفضله عند من؟ نعم، يفوق كثيرا من العلوم، بل هو أفضل علوم اللغة العربية، أحسنت. ونسبته إلى أي العلوم ينسب؟ نعم، علم النحو نسبته تصلي نسبته ينسب إلى علوم اللغة العربية، أحسنت. طيب، والواضع، من وضع هذا الفن؟ أبو الأسود الديني، ما اسمه؟ ظالم بن عمر. من أمره بما اشتهر بوضع علم النحو؟ علي بن أبي طالب. ما سبب ذلك؟ أي أبا إسحاق؟ أي الله أبا إسحاق. نعم، تفضل، بارك الله. نعم، أن ابنته نظرت إلى السماء فقالت ما أحسن السماء، فقال نجومها، ولم ترد الاستفهام وإنما أرادت التعجب، فبين لها الصواب في المقال. طيب، والاسم ما اسم هذا العلم الذي ندرسه؟ علم النحو، ويقال علم اللغة بإطلاق العام وإرادة الخاص لشرفه. أحسنته. الاستمداد من ماذا استمد هذا العلم؟ من كلام العرب. أحسنته، استمد من كلام العرب. طيب، حكم الشارع، الشارع اسم من أسماء الله. لا بس هات الجواب حقه، هذا خارج درسنا. نعم احسنت، حكمه من حيث الاطلاق انه فرض كفايه اذا قام به المعصوم سلط على الاخرين، وقد يتعين على بعض الافراد. احسنت، قد يتعين على بعض الافراد. نعم، مسائله، ما هي مسائل هذا الفن؟ ما عندنا من مقصود بمسائله اي قاعده. احسنت، قاعدة التي يبحث فيها كالفاعل المرفوع والمفعول المنصوب إلى آخره ذلك. أحسنت، فهذه هي مسائل أي القواعد الباحث عنها أو عن أصول أحوال الكلمات العربية على ترتيبها. انتهينا من هذا الأمر، فما أدري بقي وقت لو سيأتي درس أخينا فريح. هذا إن شاء الله المقدمة تكفي اليوم، وهذا مثل إن شاء الله مختصر، ونحاول نتوسط في الشرح، والإخوة ننصحهم بالمراجعة يا أخوان للاجتهاد. أما حضور فقط، مجرد حضور، هذه فرصة والله أن الشخص يستفيد، فرصة. اليوم نحن الحمد لله نجد هذه الأمكنة الطيبة المباركة، ونسأل الله أن يحفظها لنا. وغدر الله أعلم، نحن في بلاد الفتن، لأنه في زمن فتن، في زمن الفتن يتضلع الشخص من خير. وإن وجدت أنت غريب هذه البلدة ليست مقرا لك اليوم فيها، وغدا ربما تحتاج إلى السفر إلى أهلك، تحتاج إلى زيارة الأبوين، وربما تمكث هناك ولا ترجع، صادفك بعض الأمور، بعض العوارض التي تحبسك عن الرجوع، فتكون في فترة وجودك تستغل وقتك، تستغل وقتك ولا تحتقر نفسك، لا تحتقر نفسك أنك هل ستكون كذا وهل ستكون كذا. يا أخي، فضل الله يؤتيه من يشاء، وما كان عطاء ربك محظورا. اليوم أنت طالب وغدا عالم بإذن الله سبحانه وتعالى، واليوم أنت بادئ وغدا إن شاء الله مبرز مستفيد مدرس. وكلنا جئنا على هذه الحال، كلنا جئنا والله ما نعرف شيئا، ما نعرف. أخواننا ربما جاءوا إلى هذا المكان وعندهم خير، درسوا في بلدانهم واستفادوا من اخوانهم الذين في بلدانهم، واما نحن فجئنا لا نعرف شيئا من ديننا، جئنا جهالا عوام ما نفهم شيء. فالحمد لله الصبر طيب يا اخوان في التحصيل، ان الشخص يصبر ويقلل السفريات ويجتهد ويجد حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به. قال: لماذا تحيلون في دروسكم إلى الخضر وإلى غيره مع أنهم شاعر ومعتزلة؟ وهل أصحاب النحو إلا على هذا الصنف؟ أكثرهم شاعر وإيش؟ معتزلة، ولا ما ندرس النحو خلاص؟ أن أكتب النحو كله أكتب شاعر أكتب معتزلة، هذا غير صحيح، هذا الإيراد في غير محله. فهم بثوا اللغة العربية وكتبوا اللغة العربية مع الحذر من قراءة هذه الكتب، ونسيم المطولة كتب النحو، فإنهم يدسون هذا الشر فيها، عن المعتقد الفاسد يدسون في هذا. فالحمد لله نحن نستفيد من هذه الكتب مع الحذر من أصحابها إن وجد فيه خطل أو زلل. وعلماؤنا لا يزالون يدرسون هذا الفن عن طريق هذه الكتب التي ألفها من سمعته، دون نكير من أحد منهم، دون نكير من أحد منهم، للحاجة إليها، للحاجة إليها. فربما أخذ بعض علمائنا بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض المبتدعة للحاجة إليها، حتى لا يفوت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب، حتى لا تفوتنا اللغة العربية، نستفيد من هذا، لأنهم الذين اعتنوا بهذا الفن، هم الذين اعتنوا بهذا الفن، فنحن نستفيد من هذا الفن. وكثير منهم يا أخوان، كثير من هؤلاء المبتدعة الذين أشير إليهم ليسوا كمبتدعة العصر، فإن الأهواء تكثر في المعاصرين جدا، تكثر في المعاصرين. فبعض هؤلاء الأشاعرة التي تذكرهم وجدوا مجتمعاتهم على هذا الحال، فتأثروا بالمجتمعات، وربما يكون هذا عبادا من أجهد عباد الله سبحانه وتعالى ومن أعبد عباد الله، تجد عندهم عبادة وعندهم خير كثير من حيث الطاعة، لكن بسبب المجتمعات التي لابسوها وجدوا أهلها على تلك الوتيرة على ذلك النمط، تأثروا بها، تأثروا بها. وأما الآن فحجة الله قائمة على كثير من الناس لانتشار هذا الخير ولانتشار هذه الوسائل وهذه الدعوة المباركة. فلا تقارن هذا وتأتي بمثل هذا كالإراد، كالإراد على إخوانك، فإن هؤلاء حجة الله قائمة عليهم والأهواء تكثر فيهم، وهم أصحاب دنيا، كثير منهم بعيد عن الزهد وبعيد عن العبادة، فتجد جنوحهم إلى الشر وإلى البدع لأجل هذه الشهوة والعياذ بالله، شهوة الدنيا وشهوة المال، بعد معرفة الخير ومعرفة أهل الخير. وأما نحن ابتلينا بدراسة هذه الكتب، فلو وجدت كتب لأهل السنة ألفوا في هذا الفن فإن شاء الله نستغني عن هذا الشيء، وإنما هو كما سمعت كأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخذ المحدثين لحديث رسول الله من بعض أهل البدع، لأنهم لم يجدوا عن طريق غير هؤلاء، فلو وجدوا عن طريق غير هؤلاء لجنحوا عنهم، وهذا من هذا الباب. أما نحن الآن ما نحتاج إلى كتب مثلا بعض الناس العصريين المبتدع الذين ألفوا في النحو مثلا وهو مبتدع معروف بالهوى، ما نحتاج إلى كتاب، عندنا هذه الكتب، فنحن في غنية عن كتبهم. قال وهل تهجر كتبهم؟ لا، استفاد منها، لأن العلماء لم يحذروا من كتب النحو وقالوا تهجر، يهجر مثلا كتاب ابن هشام لأنه متأثر بشاعرة، أو كتب أبي حيان لأنه أشعري، أو كتب ابن مالك لأنه عنده شيء من هذا الشيء. ما سمعنا أحدا من أهل العلم يقول بذلك، ونحن تبع في هذا الجانب لعلمائنا رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء منهم. قال هل تنصحون بحفظ النظم أو المتن لهذا الكتاب؟ ننصح بحفظ المتن لأنه أسهل عليه، ومن استطاع أن يحفظ النظم جيد، لكن ننصح إخواننا يحفظ المتن هذا المجرد، فيه خير كثير، والنظم كذلك من استطاع جيد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.